الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مدارسة المبحث الذي بعنوان شبهات حول السنة والرد عليها. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول أهل البدعة أن القرآن حوى كل شيء فلا حاجة لغيره، وروجوا لهذا الكلام الساقط ببعض الأدلة التي حملوها على غير محملها الصحيح، ومنها قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقلنا أن أهل التفسير ذكروا أن المراد بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، أي الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ما فرط فيه من شيء. وبعد ذلك وصل بنا الحديث إلى الأحكام الواردة في شريعة الإسلام باعتبار ورودها في الكتاب وفي السنة. قلنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يأتي الحكم في الكتاب ويأتي في السنة، أخذنا مثالا على ذلك. الأمر الثاني أن يأتي الحكم في الكتاب مجملا ويأتي في السنة مفصلا، وذكرنا أيضا أمثلة على ذلك. النوع الثالث اللي هو أن تنفرد السنة بحكم لم يرد بنصه في الكتاب، يبقى جاء في السنة حكم لم يأتي بنصه في الكتاب، يعني لم يأتي دليل من القرآن على هذا الشيء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لم يأتي بنصه خروجا عن أنه أتى مجملا، يعني ما من حكم قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودل عليه القرآن مجملا، وهو قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى كل شيء أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أخبار يجب أن تصدق، سواء من أوامر يجب أن تمتثل. وبناء على ذلك يتبين لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح عنه عند الترمذي وغيره من رواية المقدام ابن معد كرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يجلس الرجل متكئا شبعانا على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. يبقى أصبح ممكن السنة تستقل بحكم لم يأتي بنصه في الكتاب. اكتب عندك أمثلة على ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. المراد طبعا هنا الجمع، أي بنكاح في وقت واحد، هذا منهي عنه. وإذا نظرنا إلى المحرمات الواردة في الكتاب في هذا الشأن تجد هذا ليس منصوص عليه، من أول قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، والآية التي تليها حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: والمحصنات من النساء، أي المتزوجات من النساء. لم يرد نص في هذه الآيات الثلاث يحذر من الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ولكنه جاء في السنة. يبقى هنا استقلت السنة بحكم لم يرد بنصه في القرآن. وكذلك اكتب عندك في صحيح مسلم وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. هذا أيضا حكم استقلت به السنة ولم يرد في القرآن نصا صريحا عليه، ولكن جاء على وجه الإجمال في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى بناء على ذلك يا أخوانا أحكام الشريعة إما أن تكون في القرآن والسنة، وإما أن تكون في القرآن مجملة وجاءت في السنة مفصلة مبينة، وإما أن تستقل السنة بحكم لم يرد بنصه في القرآن. والمعتقد أنه يجب علينا أن نعمل بكل الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب وكذلك الواردة فيهن في السنة. هذا الذي أردنا أن نمليها عليه. طيب آخر حاجة في الإملاء بقى قبل هذه، لا لا قبل ما نقول ها؟ لا 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 لما ذكرنا قال القرطبي أي اللوح المحفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث، وقيل أي في القرآن أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن إما بدلالة مشروحة المواريث وإما مجملة ده اللي وقفنا عليه. طيب اكتب عندك وقد استدل أهل البدع بآيات أخرى حملوها على غير محملهم لتروج شبهتهم، وهي حملوها على غير محملها لتروج شبهتهم، وهي قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فقالوا المراد بالكتاب هنا القرآن، وقوله لكل شيء أفادت العموم من وجهين، أفادت العموم من وجهين. الوجه الأول كل أي نعم أفادت العموم من وجهين، كل تفيد العموم بمادتها، وشيء نعم الكتاب أي القرآن تبيانا لكل شيء أفادت العموم من وجهين، كل تفيد العموم بمادتها وشيء نكرة تفيد العموم والشمول. تفيد العموم بمادتها يعني الكاف واللام بتدل على العموم، وشيء نكرة تفيد العموم العموم والشمول. ماشي الرد قوله تعالى تبيانا لكل شيء قال ابن مسعود قد بين لنا في القرآن كل علم وكل شيء. قد بين لنا في القرآن كل علم وكل شيء. قال السعدي في أصول الدين وفروعه وكل ما يحتاج إليه العباد. قال ابن مسعود قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. قال السعدي في أصول الدين وفروعه وكل ما يحتاج إليه العباد. وقال الرازي: القرآن إنما كان تبيانا لكل شيء، لأنه يدل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة. قال الرازي: القرآن إنما كان تبيانا لكل شيء، وأرجو أن تحفظوا هذا الكلام، لأنه يدل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة، لأنه يدل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة. فإذا ثبت حكم من الأحكام بأحد هذه الأصول كان ثابتا في القرآن وبالقرآن، كان ثابتا بالقرآن وفي القرآن. طب يا أحمد سمعني، لا لا من أول كلام الرازي. واضح يا اخوانا دي عشان عاوزة الشرح ويضرب عليها امثله. يبقى يقول: انما كان القران تبيانا لكل شيء، لانه يدل اي القران على ان الاجماع وخبر الواحد والقياس حجه. طيب لو ثبت عندنا حكم بخبر الواحد، ومعنى كلمه حكم بخبر الواحد اي السنه، لان القران متواتر. ولو ثبت عندنا حكم بالاجماع، ولو ثبت عندنا حكم بالقياس، كان هذا الحكم ثابت بإيه؟ بالقرآن. وفين ها؟ وفي القرآن. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك ده الكلام اللي جده من عندنا كده، انتهى كلام الرازي انتهى. وأما دلالة القرآن على أن الإجماع، وأما دلالة القرآن على أن الإجماع حجة، هو قوله تعالى، هو قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الاستدلال من الآية: لما توعد الله عز وجل، لما توعد الله عز وجل من سلك سبيل غير المؤمنين، لما توعد الله عز وجل من سلك سبيل غير المؤمنين كان سلوك سبيلهم على الفرض، كان سلوك سبيلهم على الفرض. وبها احتج الشافعي على حجية الإجماع، وبها احتج الشافعي على حجية الإجماع. طبعا القصة معروفة، قصة الآية دي معروفة. لما الشافعي كان يدرس كما قال الربيع بن سليمان المرادي، يقول: وبيننا نحن جلوس إذ دخل رجل كبير معه عكازه فجلس، فقال له الشافعي: حاجتك. فسأل قال للشافعي: ما حجة الله على خلقه؟ قال: كتاب الله عز وجل. قال: ثم ماذا؟ قال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ماذا؟ قال: إجماع الناس. قال: ما حجتك على الإجماع؟ فسكت الشافعي وقال: أجلتك ثلاثة، وإلا تب إلى ربك. فالشافعي رحمة الله عليه انحبس في البيت، ما يخرج إلا للفريضة، إلا بعد ثلاثة أيام خرج. فما أن جلس الشافعي إلا وجاء الرجل وقال: حاجتي؟ قال: نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. استدل بها الشافعي على ثبوت الإجماع. طيب، يبقى عندنا حكم شرعي ثبت بالإجماع، ثبت بالإجماع، زي مثلا قتل الجماعة بالواحد، يعني جماعة تمالأوا على رجل وقتلوه، الحكم الشرعي يقتل جميعه. طيب، وكذلك تضمين الصماع، يبقى الحكم ده ثبت بالإجماع، يبقى ثبت بالقرآن ولا بالإجماع فقط؟ يبقى ثبت في القرآن. وفين؟ وبالقرآن، لأن القرآن دل على حجية الإجماع. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك: وأما خبر الواحد فحجيته. طب اكتب عندك، كتبت ايه؟ وأما خبر الواحد، لحظة اكتب: والمقصود بخبر الواحد أن يأتينا الأمر، أن يأتينا الأمر من طريق غير متواتر، أن يأتينا الأمر من طريق غير متواتر، وهو ما يسمى بخبر الأحاد. أن يأتينا الأمر من طريق غير متواتر، وهو ما يسمى بخبر الأحاد. ودل القرآن على حجية خبر الأحاد، ودل القرآن على حجية خبر الأحاد، وهو قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وجه الاستدلال من الآية أن الطائفة في لغة العربي، وجه الاستدلال من الآية أن الطائفة في لغة العربي تطلق على الجماعة وعلى الواحد، تطلق على الجماعة وعلى الواحد. وأما الدليل على حجية القياس بالقرآن وأما الدليل على حجية القياس بالقرآن قال العثيمين رحمه الله: كل مثل ضربه الله في القرآن، كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على حجية القياس. أين؟ وأما الدليل على حجية القياس، الكلام ده مهم يا رجال، لأن فيه شراذم ممن ينتسبون إلى الأمة ينكرون الإجماع، ومن باب أولى أنكروا القياس ويقول قرآن وسنة بس. طب احنا بنجيب أدلة شرعية على حجية الإجماع وأدلة شرعية على حجية القياس. طبعا هؤلاء لا يقل خطرهم عن خطر من أنكر السنة، لأن في كثير من الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالقياس ولا تثبت إلا بالإجماع. طيب فماذا يصنع به؟ وضربنا مثال قبل ذلك: بطلان الصلاة لمن أكل أو شرب متعمدا أثناء الصلاة، الدليل على البطلان الإجماع، وكذلك الدليل كما قلنا على تضمين الصناع وغير ذلك. وكذلك قوله تعالى في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، في كم آية تناولوا الموضوع ده يا أخوانا؟ آيتين. آية أمرت المرأة أن تعتد بسنة كاملة، والآية الثانية أمرت أن تعتد المرأة بأربعة أشهر وعشر. طب أيهما الإجماع منعقد على أن العدة بالسنة منسوخة والعدة بالأربعة أشهر هي الناسخة؟ يبقى هنا الإجماع هو. فكيف يصنع من كل الإجماع في مثل هذه الحالات؟ طيب قلنا إيه يا أخوانا؟ كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على حجية القياس. ده كلام العثيمين رحمه الله. انتهى شرح كلام الرازي. نرجع يبقى نتكلم دلوقتي عن قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال الرازي قلنا تبيانا لكل شيء لأنه يدل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة. فإذا ثبت حكم من الأحكام بأحد هذه الأمور الأصول الثلاثة كان ذلك الحكم ثابتا في القرآن وبالقرآن. أول الصدق. قال الشوكاني ومعنى كونه تبيانا لكل شيء، ومعنى كونه تبيانا لكل شيء أي فيه البيان لكثير من الأحكام، أي فيه البيان لكثير من الأحكام. والإحالة فيما بقي منها على السنة، والإحالة فيما بقي منها على السنة. وأمرهم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي به من الأحكام. فيما يأتي به من الأحكام وطاعته كما في الآيات القرآنية الدالة على ذلك، وطاعته كما في الآيات القرآنية الدالة على ذلك. انتهى كلام الشوكاني. اكتب عندك مثال ذلك. مثال ذلك قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآيات بقى ما هو الشوكاني بيقول ايه كما في الآيات القرآنية، فاحنا بنجيب أمثلة. قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقد استدل هؤلاء القوم بآية أخرى لترويج شبهتهم، وهي قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قالوا والذكر هو القرآن. فلا حاجة لغيره. الذكر هو القرآن فلا حاجة لغيره. وقوله تعالى لتبين، اللام لام التعليل. لام التعليل. نعم. الرد. قال ابن كثير تبين للناس ما نزل إليه، اللام هنا لام التعليل. الجواب قال ابن كثير يعني بالذكر القرآن. يعني بالذكر القرآن وأنزلنا إليك الذكرى ما نزل إليهم لعلمك. لعلمك بمعنى ما أنزل عليك. لعلمك بمعنى ما أنزل عليك وحرصك عليه واتباعك له. قال ابن كثير يعني القرآن ما نزل إليهم من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل عليك وحرصك عليه واتباعك لهم. لعلمك بمعنى ما أنزل إليك وحرصك عليه واتباعك لهم. ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق. تاني مش مشكلة. قال ابن كثير لعلمك بما أنزل عليك يعني كيف يبين وهو لا يعلم. لعلمك بما أنزل عليك وحرصك عليه واتباعك له. ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم. ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم فتفصل إليهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل. وتفصل إليهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل. قال الخرطبي لتبين للناس ما نزل إليهم بقولك وفعلك. بقولك وفعلك بقولك وفعلك. طيب أول السطر ومن باب التنزل مع المخاطب. ومن باب التنزل مع المخاطب لو أن ما قاله المبتدع صحيح أن القرآن اشتمل على بيان وتفصيل كل شيء على بيان وتفصيل كل شيء وكل حكم سواء كان ذلك في حكم من أحكام الدين وكل حكم سواء أكان ذلك في حكم من أحكام الدين أو أي أمر من أمور الدنيا وأنه لم يفرط في شيء منها جميعا لم يفرط في شيء منها جميعا ونظرنا إلى الواقع لوجدنا أن هذا لوجدنا أن هذا غير صحيح. ونظرنا إلى الواقع لوجدنا أن هذا غير صحيح بمعنى أن القرآن لم يشتمل على كل أحكام الدنيا مفصلة. أن هذا بمعنى أن القرآن لم يشتمل على كل أحكام الدنيا مفصلة وعليه لا بد من تأويل الآية. من تأويل الآية دائما يا اخواننا في قاعدة عند العلماء أفكركم بها؟ أي نص قرآني أو نص من السنة النبوية لو أخذناه على ظاهره ولزم منه لوازم فاسدة لابد أن يؤول، لازم. لو تركنا النص على ظاهره وترتب على الأخذ بالظاهر لوازم فاسدة أو خطأ في الفهم، يبقى النص ده على غير ظاهره، سواء كان في القرآن أو السنة أو حتى قول صحابي. لذلك العلماء في حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث له روايتان وكلاهما صحيحتان، رواية عند مسلم ورواية عند أبي داود. رواية مسلم تقول عائشة رضي الله عنها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم من العشر قط، اللي هي عشر من ذي الحجة. رواية أبي داود تقول عائشة: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر قط. يبقى رواية من العشر ورواية العشر، ده حديثين صحيحين عن عائشة. طيب الإمام النووي بيقول: وكلام عائشة لابد أن يؤول، يعني ليس على ظاهره، بل أن هذه الأيام يستحب صيامها استحبابا شديدا سيما التاسع وهو يوم عرفة. مظبوط كده يا مشايخ؟ يبقى أصبح كلام عائشة رضي الله عنها ليس على ظاهره، واخد بالك؟ يبقى لابد أن يؤول. طيب طالما وصلنا التأويل بقت سهلة، نؤول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قولها ما صام من العشر قط، أو هو على سفر، أو هو مريض، أو كان يترك الشيء وهو يحب أن يفعله، واخد بالك، مخافة أن يفرض على الأم. يبقى ده الكلام اللي يتفيه، يبقى لازم النص اللي كان على ظاهره يلزم منه لوازم فاسدة، يبقى لازم يؤول. يبقى احنا لما نيجي نقول: وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. طيب احنا عندنا امور كتيرة في دنيانا لم يأتي النص الشرعي فيها بالنص، يعني لم يرد يقول ابن المساجد على اعمدة خرسانية مثلا، يعني او استخدموا كذا، هذا لم يرد. يبقى أصبح لتبين للناس ما نزل إليهم تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا، يبقى ما ينفعش يؤخذ على ظاهره، يبقى لابد أن إيه؟ أن يؤول. واضح يا شيخ القاعدة دي؟ ودي قاعدة عامة، كل نص شرعي سواء في الكتاب والسنة ترتب على الأخذ بظاهره لوازم فاسدة لا بد أن يؤول. ده عزة الحفظ مش تنكيت. كل نص شرعي ترتب على الأخذ بظاهره لوازم فاسدة لا بد أن يؤول. كل نص شرعي ترتب على الأخذ بظاهره لوازم فاسدة لا بد أن يؤول. واضح يا مشايخ القواعد؟ كل نص شرعي ترتب على الأخذ بظاهره لوازم فاسدة لا بد أن يؤول. طب ماله الحديث ده بقى؟ لا، ما احنا عندنا قاعدة عامة اللي هو الأصل ألا يحمل أحد وزر أحد، ده الأصل. أنا ما اتحملش وزر الحج والحج يتحمل وزر، ولكن القاعدة عندنا كما قال ربنا عز وجل: ليحملوا أوزاره وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. ما هو نفس الموضوع بالضبط، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، واخد بالك؟ لا بد أن والإمام البخاري ترجم لهذا الحديث: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه إن كان البكاء والنوح من عادتهم. وقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يبقى الشاهد من هذا أي نص شرعي الأخذ بظاهره يترتب عليه لوازم فاسدة لابد أن يخلنا إيه أن يؤول. واضح القاعدة دي يا يبقى بناء على ذلك لو احنا قلنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. طيب في أشياء كثيرة ما بينت لنا في القرآن، وكذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء، ده على فرض أن الكتاب هنا ودي مخالفة لأهل التفسير، الكتاب هنا اللي هو القرآن، بل الصواب الكتاب اللي هو الإيه اللوح المحفوظ. طيب وتبيانا لكل شيء، واضح يا مشايخ اكتب عندك. والمقصود من إنزال الكتاب بيان الدين، وهذا البيان على نوعين، النوع الأول بطريق النص الصريح، يبقى قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا نوعين اثنين، إذا تفهم يا أخوان نوعين. النوع الأول بطريق النص الصريح، اكتب عندك، مثل بيان أصول الدين، وعقائده كوجوب الصلاة ووجوب الصيام ونحوه. بيان أصول الدين وعقائده كوجوب الصلاة ووجوب الصيام ونحوه، ده جاء بنص الايه نص الصريح معايا يا اخوانا كده. النوع الثاني يبقى المقصود من انزال الكتاب تبيانا بيان الدين، وهذا البيان على نوعين. لذلك اذا اتفق معك المبتدع على هذه الجزئيه انهارت بدعته. يبقى بيان بطريق النص الصريح، يعني جاء حكم شرعي بطريق النص الصريح، ولا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ولا يغتب بعضكم بعض، هماز مشاء بنميم، إلى غير ذلك. يبقى هنا جاء البيان بالنص الصريح أي في القرآن. الطريق الثاني اكتب عندك، بطريق الإحالة إلى دليل من الأدلة الأخرى، التي اعتبرها الشارع في كتابه أدلة وحججا على خلقه. بطريق الإحالة يعني هيبين لك بس هيحيلك. يبقى هنا البيان ما جاش بالنص الصريح، وعلشان كده الجماعة اللي هم بيقولوا ما فيش سنة، قل لهم هل يجوز لك أن تجمع بين المرأة وخالتها؟ عارف الجماعة كفر، يعني لو عقد قرانه على امرأة وبعد يومين وهي ما زالت على عصمته راح جاب مأذونه وكتب كتابه على خالتها، كفر. طب لو زنى بخالتها؟ معصية. واضح يا رجاله؟ لان هنا ايه استحل ما حرم الله عز وجل. يبقى هنا البيان اما ان يكون بطريق النص الصريح، واما ان يحيلك الى أدلة اخرى اعتبرها الشارع أدلة وحججا على خلقه. كتبت كده على خلقه، مثل السنة والإجماع والقياس، اكتب عندك، واقعة طريفة للإمام الشافعي. شو بقى فقه الأئمة. كان الشافعي في المسجد الحرام فقال: لا تسألون عن شيء. كان الشافعي في المسجد الحرام فقال: لا تسألون عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله. فقال رجل: ما تقول في المحرم؟ المحرم ايه معناه؟ اللي هو ايه؟ احرم بحج او عمره، دخل في النسك يعني. ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ يقتل الزنبور، لا الضبور اللي بنقول عليه الضبر. فقال الشافعي: لا شيء عليه، لا شيء عليه. فقالوا: أين هذا في كتاب الله؟ يعني أين في كتاب الله؟ ومن قتل زنبورا معتمرا أو حدا فلا شيء عليه. وذي بركة أخوانا، مش هو ده اللي اشترطوا الشرعية نفسه؟ دي كلام ده مهم خطير. وبقول لكم يا أخوانا، الدعاوى الهدامة لهدم الدين منتشرة على قدم وساق، ما تنامش. فقال الشافعي: قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كويس. ثم ساق بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم ساق بسنده إلى عمر بن الخطاب، ثم ساق بسنده إلى عمر بن الخطاب أنه سئل عن المحرم يقتل الزنبور، قال: لا شيء عليه. أنه سئل عن محرم قتل الزنبور فقال: لا شيء عليه. واضحة كده؟ فأجابه الشافعي من كتاب الله مستنبطا بثلاث درجات. واضح يا مشايخ؟ الشافعي من كتاب الله بثلاثة درجات. الشبهة الثانية، واضح يا اخواننا كده؟ الشبهة الثانية، نعم، يعني ثلاث مرات. أول حاجة قبل آية من القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب الرسول أتانا وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومن الخلفاء الراشدين هم الأربعة. وقال عمر: سئل عن الرجل المحرم قتل الزنبور فقال: لا شيء عليه. مرتبة مرتبة مرتبة. واضح يا رجالة؟ اكتب عندك. الشبهة الثانية: قالوا: لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما حفظ الكتاب. لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما حفظ الكتاب. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ورجاء يا إخواننا أن تولوا هذا المبحث عناية خاصة، خاصة إن السنة مستهدفا من كل خبيث مارق عن الدين للطعن فيها، ولا يليق أبدا أن يطعن في دينك ويطعن في شريعة نبيك وفيك نفس ينبض.